الله الرحمن الرحيم. وأطول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المحقق الأخوند أعلى الله مقامه من أن موضوع علم الأصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله، ولا حاجة إلى تحديد هذا الموضوع بالأربعة، تارة بما هي أدلة وأخرى بما هي كما ذهب إليه صاحب الأصول. واستشهد لذلك بأن كلمات يعني الذين ذكروا تعريف علم الأصول تجدها خالية من ذكر هذه الأربعة، ولذلك قال ويؤيده تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، فلم يقولوا هو العلم بالأدلة الأربعة مثلا، وإنما قالوا العلم بالقواعد، وهذه هي يعني عبارة تكشف عن كلية الموضوع وعدم تحديده بالأربعة. من هنا يعني أراد الانتقال هو إلى تعريف العلم. في الحقيقة أن الإشكالية التي يعني أوجدوها بتحديد الموضوع بالأربعة كما تقدم، أننا عندما نحدد موضوع العلم علم الأصول بالأدلة الأربعة فإن هذا يقتضي أن يقتصر البحث على عوارض هذه الأربعة، بمقتضى ما تقدم من أن البحث في العلم هو عن عوارض الموضوع، مع أن الموجود في علم الأصول المسائل والمباحث والعوارض التي نستعرضها هي أوسع دائرة من هذه الأدلة الأربعة. فلذلك يعني بدأ بعضهم يفكر أنه هل من ضرورة لوجود الموضوع حتى نقع بهذه الإشكالية، أو لا توجد ضرورة للموضوع؟ يعني انتقل البحث كأنه من عالم يعني التصنيف والتحديد والتبيان إلى عالم الفلسفة والبرهان. نقال بأن موضوع الأصول كما قالوا الأدلة الأربعة، البحث في العلم في علم الأصول أوسع دائرة من الأربعة، وهذا يتنافى مع قولهم بأن البحث في العلم عن عوارض الموضوع. هذه الإشكالية التي نشأت من التحديد بالأربعة دفعت ببعضهم لأن يفكر أنه يعني هل من ضرورة لوجود الموضوع لكل علم، أو لا يوجد هناك ضرورة لوجود الموضوع، مع أن أصل القضية أن يكون هناك موضوع لكل علم هي قضية ارتكازية اعتبرت من المسلمات عندهم. يعني لذلك في القضايا الأولى التي ذكرناها في الدروس السابقة انطلقوا من باب المسلمات، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية مثلا أي كذا. لكن فيما بعد الإشكالية من أين نشأت؟ نشأت من تحديد بالأربعة. عندما حددوا الموضوع بالأربعة وقعت الإشكالية من عدم إمكان تطبيق البحث عن عوارض الموضوع على الواقع الذي يجري في علم الأصول، حيث إن البحث في الدائرة الأوسع من الأربعة كما تقدم أن الأدلة الأربعة بما هي هي أو بما هي أدلة كما تقدم في الأبحاث السابقة. هذه كأنها يعني جعلت بعضهم يخطو بهذه المسألة خطوات بعيدة عن الواقع العملي الذي ينطلق منه الباحث والإنسان عادة في تحديد دائرة البحث. لأن البحث في أي علم من العلوم وفي أي حقل من الحقول مبني عند الإنسان العاقل على تحديد دائرة البحث، حتى لا يكون البحث عشوائيا وحشوا، يعني مشتملا على الحشو الزائد كما يقولون. ولذلك عندما يقع حديث بين شخصين أو بين أشخاص حول مسألة من المسائل ويبدأ بعضهم يأتي بأمور خارجة عن المسألة، يقول بعض البعض الآخر لا تخرج عن الموضوع، يعني مسألة هي من البداهة بمكان أن يكون هناك موضوع يحدد دائرة البحث حتى لا يذهب البحث يمينا وشمالا. هي أصل هذه المسألة بهذا الإطار. لكن بعضهم كما قلنا نتيجة الإشكالية التي طرحها تحديد الموضوع بالأربعة بدأ يبحث عن أصل القضية، هل أنه يجب أن يكون هناك موضوع أو لا يجب أن يكون هناك موضوع؟ طيب يعني إذا لم يكن هناك موضوع بأي شيء نبحث؟ يعني هل ندخل كل العلوم بعضها بالبعض الآخر مع وجود هذا الواقع التصنيفي الذي وصل إليه الإنسان بمقتضى كونه مفكرا وعاقلا يحدد نقاط بحثه من أجل أن يحصر أفكاره في الدائرة التي يريد وفي الغرض الهادف لتحقيقه والوصول إليه؟ لذلك هنا يعني أنا ما راح أدخل بهذه المسألة. طبعا ذكرنا اليوم بهذا البحث أن بعضهم انتقل بنا من هذه المسألة إلى مسألة الفلسفة والبرهان، وبعضهم أدخل فيها مثلا أن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد وغير ذلك موجود ذكرتها في الموضوع. مثلا ذهب السيد القوي قدس سره إلى بعض، مش فقط إلى أنه لا يجب أن يكون هناك موضوع، بل قال هناك استحالة أن يكون هناك موضوع مثلا في بعض العلوم كعلم الفقه أو علم الأصول أو غيره. فأنا ذاكر يعني ما ذكره السيد الخوي قدس سره وما ذكره السيد الشهيد الصدر وغيرهما حول هذه المسألة التي لم يظهر من صاحب الكفاية التعرض إليها، لكن بعضهم حاول أن يحمل كلام صاحب الكفاية أكثر مما يتحمله. صاحب الكفاية ناقش في موضوعه في تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة وقال لا يصح تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة، بل هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله. قال ويؤيد أن موضوع علم الأصول هو الكلي وليس الأدلة الأربعة، أنه لم يؤت في تعريف علم الأصول عند المشهور على ذكر الأدلة الأربعة من قريب أو من بعيد، بل يؤيد تعريف علم الأصول الخروج من دائرة التحديد بالأربعة إلى دائرة الكل، حيث قالوا بأن علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد الممهدة، ما قالوا هو العلم بالأدلة الأربعة، وإنما قالوا هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى بدأ بالتعريف وها هنا، وإن كان الأولى تعريفه يعني تعريف علم الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو ينتهى إليها في مقام العمل. هناك أنه بدأ يعني بمرحلة أخرى من البحث وهو النقاش في تعريف علم الأصول. إذن انتهينا من البحث حول موضوع العلم من دون أن نناقش في جدلية يعني ضرورة وجود الموضوع أو استحالة وجود الموضوع، أمر قد ذكرته فيما يعني كتبناه. فإذا أحببتم يعني نسأل عنه موجودين، فإذا ما لم تتضح نحن على استعداد، لأن بعض الإخوة كان عنده رغبة أن نتوسع في بحث الموضوع، لكن يعني نرى أن هذا التوسع ليس فيه كثير فائدة، ومن شاءه فهو موجود فيما كتبناه. إذا قال صاحب الكفاية قدس سره ويؤيده، ويؤيد عدم تحديد الموضوع بالأربعة، تعريف علم الأصول بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا هو التعريف المشهور. هذا التعريف عدل عنه صاحب الكفاية بقوله وإن كان الأولى. هذه الأولوية هنا يعني ليست أولوية يعني استحسانية أو استحبابية كما يقال، وإنما هي أولوية لزومية، لأنه إما أن يكون هناك مبرر للعدول فوجب، أو لا يوجد مبرر فعندئذ لا معنى لذكر تعريف آخر. نظير قولهم يعني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هي أولوية لزومية وليست أولوية تفضيلية كما يقال، يعني مش الأفضل تعريفه، لا هناك مبرر يعني ما ذكره لعدول صاحب الكفاية عن هذا التعريف، يعني ليس العدول عدولا لأجل اللفظ، وإنما باعتبار ورود إشكالات جوهرية على هذا التعريف المشهور انتقل إلى تعريفه الآخر الذي ذكرناه قبل قليل وسنعود إليه الآن. ما هي الاعتراضات الجوهرية طبعا التي تذكر على هذا التعريف؟ يقول صاحب الكفاية يعني بأن الذي يرد على هذا التعريف هو خروج جملة من المسائل عن تعريف علم الأصول، والمفروض والمطلوب من التعريف أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأفراده مانعا لأغياره. هناك مثلا مثل مسائل الأصول العملية، هو أن مسائل الأصول العملية يفترض خروجها عن مثل هذا التعريف، لأنها ليست قواعد لاستنباط الأحكام، وإنما هي قواعد يرجع إليها عند الشك في الحكم. فإذا كانت أصولا يرجع إليها عند الشك في الحكم، فكيف يستنبط من الحكم؟ هي عند الشك في الحكم، فكيف يستنبط من الحكم؟ يعني عند انقطاع اليد عن الوصول إلى الحكم، هي قواعد عملية لتنجيز الواقع المشكوك أو للبراءة عن الواقع المشكوك، هو وظيفة عملية لا يستنبط منها حكم شرعي. فلذلك يقول هذه تخرج عن التعليل. وخروج الظن الانسدادي بناء على الحكومة، شو الظن الانسدادي؟ هذه يذكر الشيخ الأنصاري على الله مقامه في دليل في بحر كتاب الرسائل وغير الفقهاء كان المحققون يعني كانوا يتعرضون لما يسمى بدليل الانسداد. دليل الانسداد كان هذا يعني بعضهم في النجف يقول كنا ندرسه يعني يمكن شهورا عديدة أو أكثر من سنة أو أكثر، ندرس بها الدليل وبالآخر نخرج بانسداد. ولذلك قال بعضهم فيه شعرا: دليل الانسداد سددت عقلي، فيا لك يا دليل الانسداد. هذه كانت من المقولات التي تقال في النجف: دليل الانسداد سددت عقلي، فيا لك يا دليل الانسداد. لأنه كان يخرجون يعني بلا محصل من هذا الدرس من دليل الانسداد، أنه الدليل يبحث عنه شهور، وملخصه طبعا يعني يقول أنه دليل الظن الانسدادي تارة يكون بناء على الحكومة وأخرى يكون بناء على الكشف. أن العقل يقول إذا انقطعت يده عن الواقع بحيث أنه لا يمكنه أن يحصل على العلم بالأحكام الشرعية، فعندئذ يعني لا محيص عن أنه تصل النوبة إلى الظن، لأننا نعلم بعدم سقوط التكاليف. ما بنعلم بالأحكام صحيح
ولا يصل الواقع،
لكن لا شك بأننا نعلم بأننا مكلفون، وأن التكليف لا يسقط بمجرد عدم العلم. ولذلك هنا العقل يحكم بلزوم الانتقال إلى الظن، يعني يتنزل درجة أن ما لم نحصل عليه بالعلم التكليف المعلوم، عندئذ يؤتى بالتكليف المظنون، نستخدم الظن. الظن وسيلة، يعني وسائل العلم محدودة من التواتر مثلا وغير هذه محدودة، وبعضها إذا كان قطعيا سندا فهو ظني دلالة، كالكتاب الكريم مثلا. الكتاب الكريم قطعي السند، وهو الموجود بين الدفتين بين أيدينا نقطع به، ولكن دلالة آياته ليست دلالات قطعية. فإذا لا بد من الوصول إلى الظن والعمل به. فلذلك قالوا بأن العقل تارة يحكم بلزوم العمل بالظن، من باب أنه حيث لا وسيلة للاطلاع على الواقع، فعندئذ يحكم العقل بلزوم اعتماد الظن. وتارة يكون حكم العقل باعتماد الظن لا من باب لزوم يعني لزوم العقل، وإنما من باب كاشفيته، يعني كاشفية الظن. هذا بسموه أنه حجية الظن الانسداد بناء على الكشف، أنه العقل في كلا على كلا القولين يقول بحجية الظن، لكن حجية الظن الانسداد تارة بما هو كاشف عن الواقع كشفا ناقصا، وأخرى بما هو حكم عقلي بلزوم الاعتماد عليه لا بوصفه كاشفا وإنما من باب العمل. بصير مثل الأصول العملية. كيف الأصول العملية؟ قلنا بأننا نرجع إلى البراءة مثلا أو إلى الاستصحاب أو إلى غيرها عند عدم وجود النص وعند عدم القدرة على الاطلاع على الواقع فيرجع إليها، فلا يستنبط منها حكم شرعي لأنه هي موضوعها عند عدم العلم بالواقع، فكيف إذا يستنبط منها الواقع؟ فإذا من هنا الظن الانسدادي يعني الإشكالات الواردة، قال صاحب الكفاية على الله مقامه أنه هذا التعريف المشهور يلزم منه خروج الأصول العملية. ليش تخرج الأصول العملية؟ قلنا لأن الأصول العملية لا يستنبط منها الأحكام الشرعية، لأنها إنما يرجع إليها عند الشك في الحكم، فكيف يستنبط من الحكم؟ إذن هي وظيفة للشاك وليست طريقا للاستنباط، هي وسيلة من أغلقت أمامه وسيلة الاستنباط، فكيف تكون إذن طريقا للاستنباط؟ فإذا من هنا تخرج مسائل الأصول العملية، فلا يكون هذا التعريف جامعا لأبنائه، وإنما تخرج مهمات المسائل الأصولية. مسائل الأصول العملية جلها تخرج عندنا. الأمر الثاني الظن الانسدادي، كما قلنا الظن الانسدادي بناء على الحكومة، مش هيك قائل صاحب الكفاية يا سيد علي؟ شو قائل عند
أو التي ينتهى إليها في مقام العمل بعد أن تقع في طريق استنباط الأحكام
قبل
بعدنا في بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة.
أحسنت. فإذا الظن الانسدادي بناء على الحكومة أيضا يخرج، مع أنه هذا في كتاب الرسائل له عشرات الصفحات من البحث، فكيف يمكن أن يكون خارج المسألة أصولية البحث عن حجية الظن؟ فالبحث عن حجية الظن الانسدادي بناء على الحكومة أيضا يخرج. ليش قلنا بناء على الحكومة؟ لأنه عند انقطاع اليد عن الواقع وعن العلم يحكم العقل بالعودة إلى الظن، مش بوصفه كاشفا وطريقا، وإنما من باب حكومة العقل أداء للخروج من عهدة التكليف، يعني حيث يقول العقل لا يمكننا الوصول إلى الواقع عن طريق العلم فيحكم عندئذ بالظن. فإذا متى حكم العقل؟ بعد انسداد باب العلم. فإذا كيف يكون طريقا للعلم وطريقا للاستنباط؟ يعني بعد أن أوصدت أبواب الاستنباط للواقع حكم العقل بالاعتماد على الظن، هذا معناه بناء على الحكومة، وعندئذ لا يكون طريقا من طرق الاستنباط. خلافا بما لو قيل بناء على الكشف، بناء على الكشف بصير طريق القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. إذا في كلا المولدين الفرق بين الظن الانسدادي بناء على الحكومة أو بناء على الكشف هو العقل حاكم، يعني لا يتوهم أنه بناء على الكشف العقل مش حاكم، لا، العقل حاكم في كلا المولدين بالنسبة إلى إلى الظن الانسدادي كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله، لكن مش بتلك الجهة المطولة التي ذكرها الشيخ الأنصاري على الله مقامه، وإنما اختصره يعني المتأخرون عن الشيخ الأنصاري كصاحب الكفاية وغيره اختصروه بمقدمات موجزة، مش كما قال ذاك الشاعر الجليل الانسدادي، كان الطالب يهرب كان من هذا البحث ويهرب من العلم كله يعني. فإذا في كلا الموردين العقل هو الحاكم باعتماد الظن، لكن تارة العقل يحكم باعتماده كاشفا وطريقا فيدخل في طريق الاستنباط، وتارة يعتمد عليه بعد انقطاع اليد عن الواقع من باب أنه وظيفة عملية لغير العالم، فعندئذ لا يكون من طرق الاستنباط. هذا القيد بناء على الحكم.
هم بنعلم الأول التي ينتهى إليها في مقام العمل دخلت هذه الإشكال أو التي ينتهى إليها.
هلا بعد ما جينا عند التي ينتهى إليها وعم نحكي بهذه الإشكالات ويرجي على القواعد الممهد
يعني أجمل الكلام اللي حضرتك قايله قديم، زرع عملية زرع واستئصال.
صحيح. هلا هذا بكلام صاحب الكفاية. إذا صاحب الكفاية وجد أن هذا التعريف يعني ترد عليه هذه الاعتراض أو هذان الاعتراضان الجوهريان، طبعا بدون أن يناقش، لأنه بعض العلماء يناقش بالممهدي وغير الممهدي، وأيضا بكلمة العلم، يعني صاحب الكفاية عجل حتى عن أخذ كلمة العلم في التعريف، أنه هل يعني علم الأصول هو نفس مسائله أو هو العلم بهذه المسائل وبهذه القواعد. فهناك يعني كلمات ذلك هو عدل عن مثل هذا التعريف المشهور، وقال الأولى أن يقال سنة الله لذلك باعتبار أن هذه الأمور من الأمور، طبعا نحن لم نذكر كل الأمور التي ترد يعني على هذا التعريف، وإن كان بعضها مذكور في فيما كتبناه. فإذا يرد على التعريف المشهور بمنظور صاحب الكفاية على الله مقامه إشكالان رئيسيان على تعريف المشهور: خروج الأصول العملية وخروج الظن الانسدادي بناء على الحكومة. وهذه تعتبر من مسائل علم الأصول، لذلك قال الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. لذلك ذكرنا السيد علي بما كنا قلناه سابقا انه قديما بان صاحب الكفايه يعني نظر كما قلنا الى تعريف المشهور فحاول ان يصلحه بعمليه استئصال وبعمليه زرع، عملية الاستئصال يعني هنا قال التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، باعتبار أن مسائل علم الأصول ليس بالضرورة أن تقع في طريق الاستنباط. مهمة العلم ليس أن يذكر المسائل التي تقع، لأن وقوعها وعدم وقوعها إنما هو بعد البحث عنها. إن قلت بأن الظن حجة يقع في طريق الاستنباط مثلا، أو الأصول مثلا حجية خبر الواحد، إذا قلت بأن خبر الواحد حجة يقع في طريق الاستنباط. أما من قال بعدم حجية خبر الواحد لا يقع في طريق الاستنباط. فلذلك كأنه يعني صاحب الكفاية على الله مقامه فهم من تعريف المشهور هو العلم بالقواعد الممهدة، كأنه المفروض عن كونها قد مهدت للاستنباط، وإنما تمهد للاستنباط بعد الفراغ عن ثبوت حجيتها. فلذلك قال لا، هذا مش يعني مش مهمة العلم أن يقدم القواعد الممهدة، وإنما أن يبحث عن هذه القواعد التي ليس بالضرورة أن تقع فعليا في طريق الاستنباط، وإنما التي توجد فيها قابلية الوقوع في الاستنباط. ولذلك جاء بهذا القرض، قال هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن، فكأنه ألغى ما كان موجودا في تعريف المشهور، أنه العلم بالقواعد الممهدة. لا، قال ليس هو العلم بالقواعد، لأنه أولا علم الأصول ليس عبارة عن نفس العلم بالقواعد، وإنما هو نفس القواعد. يعني عندهم بحث أنه علم المنطق يعني هو العلم بمسائله أو لا، هو نفس مسائله. فهو يقول علم الأصول هو نفس مسائله، علم الأصول لا العلم بقواعده ومسائله. وقال طبعا كأنه خرج عن تعريف العلم يعني، وفر إلى هذا الكلام أنه هو صناعة فكرية. طبعا صناعة فكرية تبحث يعني طريقة من طرق الاستدلال الفكري لتحديد المسائل التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، يعني صناعة خاصة طبعا، مثل ما يقال الصناعات الخامس في المنطق مثلا صناعة البرهان وصناعة الجدل وغيرها، يعني صناعة فكرية، نهج فكري أو منهاج يعني فكري لمعرفة هذه القواعد وتأسيسها والبناء عليه. فهذه كانت تتمثل بهذا الأمر، لذلك ألغوا وصف التمهيد والعلم، وجاء بقيد الإمكان من أجل يعني أن يلغي ما هو ظاهرهم أنه يقع فعلا في طريق الاستنباط، ألغى قيد التمهيد. عملية الزرع هي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ليش خرجت الأصول العملية سابقا؟ باعتبارها وظائف عملية، عند انقطاع اليد عن الواقع وعدم إمكان الوصول إلى أدلة عندئذ ينتهى إليها، عندما لا يكون لدينا دليل على التكليف نرجع إلى البراءة مثلا، نقول رفع ما لا يعلم. فإذا هي قواعد ينتهى إليها في مقام العمل، فجاء بهذا القيد اللي هو عبارة عن زراعة، وبهذا أصبح عنده التعريف يعني جامعا ومانعا من دخول الأغيار، يعني جامعا لتلك المسائل التي قيل بأنها خارجة عنه. إذن هذا محصل يعني ما ذكره صاحب الكفاية في مقام التعريف. وطبعا هناك يعني ملاحظات على ما ذكره يأتي التعرف إليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يا الله